بسم الله الرحمن الرحيم. آيات للمقيم. آيات للمقيم. آيات للمقيم. آيات للمقيم. لفضيلة الشيخ نبيل العوض. والآن مع الشريط الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لازلنا وإياكم نتواصل في هذه السلسلة من الآيات الكونية، آيات للموقنين. وذكرنا في المحاضرة السابقة أن بعض الناس قلبه مريض والعياذ بالله، مهما قرأت عليه من آيات شرعية في القرآن أو نظر إلى آيات في الكون فإنه لا يعتبر ولا يتبصر، لأن القلب أعمى. فعماه ليس بالبصر، لكن عماه في القلب. ولهذا الرب عز وجل أخبر أن العمى ليس عمى العيون، بل العمى عمى القلوب. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإلا من أعظم الآيات التي أرانا إياها النبي عليه الصلاة والسلام تفسيره لجناحي الذبابة. فجناحاء الذبابة لم يكتشف إلا في القرن الماضي تقريبا أن في إحدى جناحي الذبابة داء وفي الآخر المضاد له. ولهذا الذبابة إذا وقعت على أي إناء بعد فترة تراها تقع على جنب، تميل على جنب واحد، جانب الأمراض والأوبئة والفيروسات والجراثيم التي تجمعت عليها. طيب كيف لا تموت هي الذبابة نفسها؟ لأنها تحمل في الجناح الآخر مضادا لهذه الأمراض ولهذه الأوبئة ولهذه الجراثيم التي تكونت عليها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يتكلم عن علم بالمجهر الدقيق وبالدراسات وبالتحاليل وبالتصوير الضوئي والمكبر وغيرها. قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس. هذا أمر عجيب. الذباب إذا وقع الناس تحمله وتسكبه خارجا، قال لا فليغمس. لما يا رسول الله؟ فإن في إحدى جناحيها داء وفي الآخر دواء. من أخبر محمدا عليه الصلاة والسلام بهذا؟ وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي، إن هو إلا وحي يوحى. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم عن هوى نفس وما تكلم من تلقاء نفسه، ولكنه وحي من عند الله عز وجل. أبعد هذا لا يؤمنون؟ أبعد هذا لا يبصرون؟ ما بال كثير من الناس في هذه الأرض لو قرأ شيئا أو سمع شيئا من آيات الله الكونية ينبغي له أن يؤمن. بل إن الفطرة تدعو إلى توحيد الخالق، وفطرة الإنسان لو قرأ القرآن مجردا فإنه يؤمن. ولكن أين التجرد؟ إنه اتباع الهوى والرضا بالشهوات. سنريهم آياتنا في الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بل إن كثيرا من الناس، وانظر إلى الآية الواضحة، في قرون طويلة أكثر من 1000 سنة البشرية ما كانت تعرف مراحل تكون الجنين في بطن الأم إلا بعد الدراسات والتصوير والأشعة وغيرها من السونار اليوم والرنين المغناطيسي وغيرها من الدراسات الحديثة والأجهزة الدقيقة. الآن بدأوا في القرن الماضي أو الذي قبله بدأوا يكتشفون كيف يتكون الجنين في بطن أمه. نعم، إنه علم دقيق وعلم في تطور الجنين في بطن أمه. سبحان ربي، كيف أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بهذا وهو النبي الأمي الذي لم يتعلم في الجامعات ولم يدخل كلية الطب ولم يدرس هذه الكتب، ولكنه تلقى الوحي من عند الله عز وجل الذي أخبر أن الإنسان خلقه من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. بل إن العلماء إلى عصر قريب كانوا يظنون أن اللحم يتكون أولا ثم العظام، كانوا يظنون هذا الظن. أن اللحم يتكون ثم ينشأ العظام داخل اللحم. ما كانوا يعلمون أن القرآن يصادم هذا الفهم. القرآن لا يقر هذا الفهم، لأن القرآن يوافق الحق والحقيقة، ولهذا كانوا يظنون عكس ما جاء به القرآن. فلما اكتشفوا هذا العلم الجديد وهذه الثورة في العلم، أن العظام يتكون قبل اللحم ثم اللحم يتكون حول العظام، كما قال الله عز وجل: فكسونا العظام فكسونا العظام لحما. الله أكبر، الله رتب في القرآن مراحل تكون الجنين. لكن سبحان ربي، كم من آية يمرون عليها، كم من آية في الطب أو في الفلك، أو ربما يرونها في أنفسهم، أو ربما يسمعون عنها ويقرؤون عنها في الاكتشافات العلمية، ويجدون القرآن قبل 1400 سنة يصدق هذا العلم. ومع هذا، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. بل أنا أعلم أن كثيرا من العلماء لما بين هذه الحقائق للغرب، كثير من العلماء سواء من الأطباء أو من علماء الفلك أو الجيولوجيا أو غيرهم، آمنوا بالله عز وجل وشهدوا بالشهادتين. من أراد الحق ومن أراد أن يتوصل له، ومن أراد أن ينجي نفسه وينقذ نفسه من عذاب جهنم، ومن أراد أن يعرف الله عز وجل الإله الحق، فإنه لا بد أنه سيؤمن ويستجيب لله عز وجل. لكن للأسف أكثر الناس كما قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. حتى علماء الجيولوجيا اكتشفوا أيضا قبل بضعة قرون، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بمئات السنين، اكتشفوا أن الأرض إذا وصلنا إلى أي مكان في الأرض، تحفر إلى مسافات بعيدة جدا، فإن الأرض سوف تنصهر. الأرض تراها منصهرة، الصخور منصهرة. أرأيتم البراكين التي تخرج من باطن الأرض، هذه الحمم التي تسيل؟ اكتشف العلماء أن كل مكان على وجه الأرض لو حفرنا إلى باطن الأرض إلى مسافة معينة بعيدة طبعا، لو حفرنا لوجدنا صخور تمور في الأرض موارانا تفور، وهناك حرارة عالية جدا تذيب الصخور في باطن الأرض. هذا العلم أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. يا علماء الجيولوجيا، يا من درستم طبقات الأرض بأجهزة وحفرتم باطنها وقستم ما بداخلها من حرارة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بهذا وأخبر الناس بهذا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وكأن الله عز وجل جعل شيئا من الإعجاز في الطب، وشيئا في الفلك، وشيئا في الجيولوجيا، وشيئا في النبات، كل علوم الدنيا، حتى بالفيزياء سوف نمر بعد قليل، أو الكيمياء أو علم المعادن سوف نرى بعد قليل أن الله عز وجل أعطاهم إشارات. حتى في الرياضيات في الحساب، هناك بعض الآيات في القرآن تدل على إعجاز عددي، سواء في رقم الآيات أو عدد بعض الكلمات، كل هذا يدل على أن هذا الكلام ليس كلام بشر، هذا كلام رب البشر، كما قال الله عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. هذا القرآن مهما ظن الناس وادعوا أن فيه شيء من الباطل أو فيه نقص أو هناك آيات تخالف الحقائق العلمية، ردوا عليهم فقولوا: كذبت الحقائق العلمية وصدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. إنه ربنا جل وعلا، كما قال أحدهم: إله العالمين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال، بناها وابتنى سبعا شدادا بلا عمد يرين ولا رجال، سواها وزينها بنور من الشمس المضيئة والهلال ومن شهب تلألأ في دجاها مراميها شد من النصال وشق الأرض فامتجست عيونا وأنهارا من العذب الزلال وبارك في نواحيها وزكى بها ما كان من حرث ومال وكل معمر لا بد يوما ولي دنيا يصير إلى زوال ويفنى بعد جدته ويبلى سوى الباقي المقدس ذي الجلال إله العالمين إله العالمين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال إنه الله إنه الله آياته في الكون لا تعد ولا تحصى انظر إلى نفسك يا عبد الله كيف سوى تلك العينين وكيف شق تلك الأذنين وهذا الأنف وهذا الفم وتلك اليدان وهذا الشعر انظر فقط إلى الرموش كيف صنعها الرب عز وجل وتلك الجلود وما عليها من شعور وتلك المسامات وتلك الرجلان
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
أحد العلماء يناقش أحد علماء المسلمين عالم في الطب البشري وغيرها من الوراثة وعلمها يقول هناك علم يعني انتشر في الأرض طبعا القرآن ليس كتاب فيزياء أو كيمياء أو أحياء أو غيره ولكن هناك إشارات فقط إشارات في القرآن تدل كل ذي بصيرة على أن هذا القرآن كلام الله عز وجل هناك بعض العلماء أخذ يتحدى أحد علماء المسلمين بأن هناك أمر غفل عنه القرآن ولو كإشارة حتى الإشارة ما أشار إليها قال ما هو؟ قال علم الوراثة اليوم علم الوراثة اليوم علم يعني يحقق الآن إنجازات عظيمة وكبيرة على مستوى الأرض وربما يغير من نمط الحياة وأسلوب العلاج وغيره قال إن الإنسان الآن يعني اكتشفوا في القرن الماضي أن كل صفاته الجينية موجودة في أصل الإنسان وفي خلقته في بداية تكون النطفة أصل خلقته موجود فلون شعره ولون جلده وطبيعة شكله كلها موجودة في الكروموسومات هذه التي يتكون منها الجينات البشرية التي وجدت في نطفة الإنسان سبحان الله أي عظمة تلك وأي تقدير هذا أنت أيها الإنسان أنت أيتها المرأة أيها الرجل مقدرة تقديرا نحن مقدرون تقديرا دقيقا في تلك النطفة أول ما تقذف في رحم المرأة هذه النطفة لما تتكون البويضة فيها تقدير الإنسان كله من أول ما تتكون البويضة أول ما تتكون النطفة تقدير الإنسان كله موجود لونه وشكله وشعره وكل شيء فيه فرد عليه العالم المسلم قال له من قال لك أن القرآن لم يشر إلى هذا قال ما في ائتني بآية واحدة قال اسمع قال الله جل وعلا قتل الإنسان أي والله قتل أي عناد فيه قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره أي من هذه النطفة وقع التقدير من بداية خلقته من بداية خلقه خلقه الله من نطفة وقدره من نطفة قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره بل إن مراحل تكون الجنين لن نطيل فيها اقرأوا عنها في الكتب تجدون التفصيل الدقيق الرباني في القرآن الكريم لمراحل تكون هذا الجنين والله إن القلب يقف مشدوها وإن النفس تقف لله عز وجل خاضعة مؤمنة مستجيبة لو كانت النفس عاقلة لو كان الإنسان يعقل ويعلم ماذا يقرأ وماذا يسمع وماذا يرى لنصعد قليلا إلى السماء لننظر إلى السحاب هذا السحاب الذي تكون في السماء كيف يتكون
العلماء يقولون السحاب الركامي نوع من أنواع السحاب، السحب أنواع. يقولون السحاب الركامي عبارة عن قزح. ما معنى القزح؟ يعني يقولون قطعة منها هنا وقطعة منها هنا، يأتي هواء خفيف يدفع هذه السحب، القطعة هذه والقطعة هذه، فيزجيها سحابا يؤلف بينها فتتجمع. هذا السحاب يسمى سحاب ركامي، يتألف منه قطعة منها هنا وقطعة منها هنا، فتجمع سحابتان أو ثلاث أو أربع، تنمو السحابة بسرعة شيئا قليلا فشيئا قليلا، تتجمع السحب بكثرة، يتجمع الهواء، يجمع هذه السحب فيؤلف بينها، ثم تتكون هذه السحب كما قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يزجي سحابا. يزجي يعني يدفعه رويدا رويدا، الهواء الخفيف هو الذي يأتي بالسحب هذه، هذا السحب ركامية، يأتي هواء خفيف يزجيها يعني يدفعها. ألم تر أن الله يزجي سحابا، يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، ثم يبدأ المطر يخرج من خلال هذه السحب. من أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية تكون هذه السحب؟ من أعلمه بهذا؟ إنها آيات، وفي الأرض آيات، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظروا إلى السماء، العلم التجريبي أكد أن هناك طبقة، اسمعوا لهذه الآية أيضا، أكد أن هناك طبقة، هناك طبقة من النور حول الأرض، طبقة لا تتعدى 200 كيلومتر، وهي في النصف المواجه للشمس، وباقي الكون ظلام دامس. إذا تخطى الإنسان، الذين يسافرون الفضاء، رواد الفضاء، إذا تخطوا هذه الطبقة مباشرة يرون بعد هذه الطبقة ظلام دامس. يقول أحد رواد الفضاء بعد أن تخطى هذه الطبقة، شوف العبارة التي قالها، هي بالإنجليزية لكن ترجمتها بالعربية، يقول: كأني فقدت بصري. أول ما يخرج من طبقة إلى طبقة يقول: كأني فقدت بصري، عيني سكرت. يقول: أو اعتراني شيء من السحر. يقول: كأنها السحر، يعني حتى باللغة الإنجليزية يقول ماجيك، يعني شيء مثل السحر، يصبح فجأة من نور إلى ظلام، كأني صرت أعمى، بصري سكر. يقول: أو كأنه نوع من أنواع السحر. فقرئ عليه قول الله جل وعلا: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون يصعدون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وكأنها اللفظة التي قالها أحد رواد الفضاء: سبحان ربي، أفلا ينظرون إلى السماء، أفلا ينظرون إلى الشمس والقمر، إلى ما فوقهم، إلى الأرض وآياتها، أفلا ينظرون إلى أنفسهم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وكأن الله عز وجل قد تحدى كفار قريش بهذه الكلمات، ولكن جعل أيضا آيات حتى إذا جاء من بعدهم على الأقل يشيرون إلى هذا الأمر إشارة. لكن المصيبة تقول لهذا العلم: طيب الغرب اليوم ما اكتشف هذا العلم، ما يقرؤون القرآن؟ بعضهم يعلم، كثير من الغرب يعلم أن هذا الدين هو الحق، لكنه الحسد، لكنه العناد، لكنه الكبر. أبو جهل كان يعلم بأن هذا الدين حق لكنه ما آمن كبرا، كذلك أبو طالب، كذلك فرعون
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا
إنه الظلم للنفس إنه العلو والاستكبار تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وإلا قارون وفرعون وغيرهم من صناديد الكفر والشرك كانوا يؤمنون يعلمون بهذا الدين لكنهم ما آمنوا كبرا وعنادا اكتشاف جديد آخر ما هذا الاكتشاف؟ اكتشفوا أن هذا الكون يتسع ماذا؟ هذا الكون الذي نراه اليوم بمجراته وكواكبه وشموسه ونجومه وسمائه هذا الكون اكتشفوا طبعا بأجهزة دقيقة وحسابات وسنوات ضوئية وغيرها يعني حتى هم بهذا العلم يعني واحد يعجب كيف توصلوا إلى هذا العلم أصلا اكتشفوا أن هذا الكون الذي نعيش فيه يزداد كل زمن يتسع بسرعة هائلة واكتشف هابل أن هذه الملايين من المجرات التي توجد في الكون تبتعد عن بعضها ابتعادا مستمرا هذه المجرات تبتعد ما هي بسرعة سهلة بسرعة كبيرة جدا تصل إلى سرعة الضوء هذه الكون يتسع هذه السماء تتسع ألم يخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا؟ إي والله قرأ القرآن على الصحابة وكان فيه أن هذا الكون بسمائه يتسع والسماء بنيناها بأيد أي بقوة والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون أي هذه السماوات تتسع والكون يتسع والله عز وجل يوسعها غريب إي والله غريب أمر الناس يعني كل هذه الآيات وكل هذه الدراسات ونحن في هذه السلسلة لا نذكر كل آيات الله الكونية لكن نختار بعضها فقط شيئا قليلا من آيات الله عز وجل الكونية وإلا آياته أكثر من أن تحصى ألم يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام سورة النجم وبدايتها بعض الآيات الكونية والنجم إذا هوى وكان خلفه من؟ كان خلفه المشركون صناديد الكفر كأبي جهل وغيره من كبار كفار قريش استمعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ليس كلامه هذا كلام ربه عز وجل هذا وحي يوحى إليه ليس من عندياته يأتي بهذا الكلام فلما ختم السورة بقول الله عز وجل أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا لما سجد النبي من هذه الآية سجد أبو جهل وكفار قريش خلفه هم طبعا سجدوا ليش لأنهم أخذوا يستشعرون الآيات نسوا أنفسهم انفعلوا مع الآيات تأثروا الفطرة وافقت العقول فجأة سجدوا رغما عن أنفسهم لما قام النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم سبحان الله آمنتم بالله قال أبو جهل لا تذكرنا آلهتنا فسجدنا لها وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون سمعتم بالحديد هذا المعدن العجيب على وجه الأرض الحديد الذي أنزله الرب عز وجل ليكون بأسا للناس يأخذونه في الحروب ويستفيدون منه في القتال وكذلك يحتمون به على أنفسهم بالدروع البشرية وغيرها والسيارات هذا الحديث فيه معجزة. أولا اكتشف العلماء الجيولوجي أن 35% من مكونات الأرض من الحديد، واكتشفوا أن أكثر المعادن ثباتا هو الحديد، من أكثرها كثافتها يعني كبيرة جدا، وهي تحفظ توازن الأرض. لولا الحديد على الأرض لما احتفظت الأرض على بتوازنها. أيضا هناك يعني عندهم خصائص مغناطيسية تحافظ على جاذبية الأرض. هذا الحديد، حديد شيء عجيب على وجه الأرض. لكن الأغرب من هذا كله، يقولون أن ذرة واحدة من معدن الحديد لا يمكن أن تتكون إلا بطاقة هائلة تفوق مجموع الطاقة الشمسية. شفتوا الطاقة الشمسية؟ يعني كل الشمس وحرارة الشمس بل أكثر من شمس واحدة، لو تجمعت على أن تكون ذرة واحدة من الحديد ما تستطيع. فكيف تكون الحديد على وجه الأرض إذن؟ إذا كانت الشمس لا تستطيع أن تكون ذرة واحدة، فكيف تكون الحديد على وجه الأرض؟ اكتشف العلماء في العصر الحديث، اكتشفوا أن الحديد أصله ليس من الأرض، لكنه مخلفات من الشهب من الفضاء نزل ونيازك تساقطت من الفضاء الخارجي على كوكب الأرض. آلاف من النيازك الشهب، بعضها قد يصل إلى عشرات الأطنان، واكتشفوا بعضها اليوم في استراليا وأمريكا وبعض القارات. يقولون هذا هو أصل الحديد على وجه الأرض. قلنا لهم نحن كنا نعلم أن الحديد لم يتكون في الأرض، إنما أنزله الرب عز وجل من السماء من الفضاء. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد. كما أنزل الله الكتب من السماء أنزل الحديد من الفضاء. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. نعم، ما قال الله عز وجل خلقنا الحديد، قال أنزلنا الحديد. خلق الله كل شيء على وجه الأرض، خلق لكم كذا وكذا 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 إلا الحديد، قال أنزلنا الحديد، أي ليعلم الناس أن هذا المعدن لم يخلقه الله في الأرض بل أنزله من الأعلى. وأنزلنا الحديد، كان يعني بفهم الناس أن يقال وخلقنا الحديد وجعلنا الحديد وسوينا الحديد، لكن أن يقول أنزلنا، هذا فيه إشارة أن الحديد قد نزل من السماء. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. إي والله، مهما سردنا لكم من آيات، مهما قرأنا لكم من معجزات، مهما اكتشف العلم، ربما يكتشف في السنوات القادمة أمور أكبر وأخطر من هذا بكثير، وربما العلم إلى الآن في أوله، الله أعلم ما الذي سيكتشفه الإنسان أكثر من هذا. لكن مهما اكتشف العلماء ووافق هذا ما في القرآن، فإن أكثر الناس كما قال الله، وما أكثر الناس ولو حرصت، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أكثر الناس ولو حرصت وحاولت على أن تقنعهم وتذكرهم وتأتيهم بهذه الآيات، أكثر من لم يؤمنوا، كما أخبر الله عز وجل بهذا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا،
أفأنت تكره الناس أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين.
لن تستطيع أن تكره الناس وترغمهم على الإيمان. الناس إن شاءوا آمنوا وإن لم يشاءوا لم يؤمنوا. وهديناه النجدين إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. سنة الله أن الناس مخيرين وليسوا بمسيرين، وإلا لم جعلت جنة ونار؟ جنة لمن آمن بالله وصدق بكتب الله وبرسل الله، والنار لمن كفر، لمن عارض وعاند وأصر واستكبر. والله إن كان القرآن لكافيا، القرآن من قرأه فقط لو لم يفكر فقط يقرأ القرآن فإنه يؤمن، لكن جعل الله مع هذه الآيات الشرعية آيات كونية في الكون، في السماء، في الأرض، جبال والأشجار والأنهار والبحار والنفس البشرية التي بين يديك، كلها آيات ملئ الكون بها. ومع هذا فإن كثير من الناس للأسف مع هذا لا يؤمن. اسمعوا إلى الآية الأخرى. اكتشف العلماء في العصر الحديث، في القرن الماضي ربما أو الذي قبله، العلماء الذين بدأوا يقيسون مكونات الهواء. أتعرفون الهواء الذي نتنفسه لا يتكون من مكون واحد بل من غازات عديدة. هذا الهواء الذي نستنشقه والذي نخرجه من أفواهنا وأنوفنا، هذا الهواء يتكون من عدة غازات، وأهم غاز نستنشقه الأكسجين. وهذا الأكسجين طبعا لن يقول أحد أن أهل قريش كانوا يعرفون الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والنيتروجين وغيرها. لا يخبرني أحد ولا يقول أحد أن العصور الأولى والقرون الأولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون مكونات الهواء. حتى لو كانوا يعرفون لافترضنا أن أمية بن خلف كان يعرف مكونات الهواء، أو كان مثلا أبو جهل مع أصحابه يدرسون مكونات الهواء والأكسجين لكن هل كانوا يعلمون أن الأكسجين كلما صعدنا إلى السماء يقل؟ ما هو 10 أمتار ولا 20 متر ولا 100 متر، لا، كلما رقينا إلى آلاف الأمتار فإن الأكسجين يقل يقل ويقل ويقل. ويحتاج هذا الأمر إلى سفن فضائية، إلى أشياء تطير في الهواء إلى آلاف الأمتار، وإلى قياسات دقيقة وإلى معلومات دقيقة في قياس نسبة الأكسجين في السماء. هل تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة أن الإنسان إذا رقى إلى السماء فإن صدره سيضيق وأن نفسه سيضيق حتى يصل إلى درجة ربما يموت منها؟ من أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا؟ إنه الله الذي قال:
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
اكتشف العلماء في القرن 17 للميلاد 1648 أن الإنسان كلما صعد إلى السماء ازداد صدره ضيقا وحرجا، ينخفض ضغط الهواء وبالتالي تقل كمية الأكسجين، مما يؤدي إلى ضيق في الصدر وصعوبة في التنفس. وهذا اكتشاف علمي اكتشفه أحد العلماء سنة 1648 للميلاد، أن ضغط الهواء يقل كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر وأن الأكسجين يقل. من أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا؟ من أخبره أن الذي يضل فإن صدره يبدأ بالضيق ويزداد ضيقا كالذي يصعد إلى السماء؟ من أخبر النبي بهذا؟
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
سبحان الله، الواحد منا يقرأ القرآن ربما يعني يستفيد من هذه الآية فائدة ولو كان ما يعرف عن الضغط الجوي أو الأكسجين، يستفيد أن الإنسان كلما ابتعد عن الهدى كلما ازداد صدره ضيقا، وهذا له فائدة معنوية، لكن أيضا فيه إشارة إلى إعجاز علمي. سبحان الله، كم تدل الآية على معنى، على معان كثيرة وكثيرة وكثيرة وكثيرة. يعني الآية ربما لها حكم شرعي ومعنى عام ومعنى معنوي، ثم ربما يكون له معنى طبي، وربما يكون معنى حسي، وربما معنى يستفيد منه علماء الفلك ويستفيد منه علماء الجيولوجيا ويستفيد حتى الكون. العلماء اكتشفوا أن هذه الأراضي وتلك الأراضين التي على وجه الأرض اليابسة، سطح اليابس، والقارات هذه التي تنتشر على سطح الأرض وتفصل بينها البحار، كانت قبل آلاف السنين ملتصقة، كانت هذه القارات كلها ملتصقة ببعضها البعض، ثم بمرور الزمن تباعدت وتباعدت وتباعدت، كانت رتقا، هذه الأرض كلها كانت رتق، ففتقها الله عز وجل فصل بعضها عن بعض. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. دكتور مصري اكتشف اكتشاف غريب، هذا عالم من العلماء اكتشف بعد دراسته فجأة، اكتشف أنه يستطيع أن يرسم دائرة على سطح الكرة الأرضية، عنده الكرة الأرضية، اكتشف أنه يستطيع أن يرسم دائرة ويضع مركز الدائرة مكة، مكة المكرمة، يقول فتكون حدود هذه الدائرة حدودها خارج القارات الأرضية الست، ومحيط هذه الدائرة يدور مع حدود القارات الخارجية. فهو يكتشف أن مكة هي بتقدير الله عز وجل هي لب الأرض وقلب الأرض ومركزها، أحب البلاد إلى الله. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى، كأنها أصل القرى ومركزها والقارات كلها حولها، لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذه هي الغاية الكبرى، إن هذه الآيات الله عز وجل لم يذكرها عبثا، وغيرها الكثير الكثير، هذا فقط في القرآن، ومن قرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام لوجد الكثير أيضا من آيات الله عز وجل في الطب البشري، الحجامة وما أدراك ما الحجامة وما فوائدها الطبية، آداب قضاء الحاجة وكم فيها من علوم طبية ونافعة، بل حتى الحجر الصحي الذي يعني طبق قبل بضعة سنوات أو قرون أو عقود، فإن النبي عليه الصلاة والسلام طبقه على الصحابة قبل أكثر من 1400 سنة. بل حتى الأوكئة، شفت الآنية التي فيها بعض الأنواع الشراب التي نكشفها كل ليلة ننام والإناء مكشوف، ماذا يقول علماء اليوم؟ الشيء المكشوف لا تشربوا منه خلاص، ربما تقع فيه جراثيم أو بعض الميكروبات التي لا ترى بالعيون. بهذه الدقة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أوكئوا الآنية بالليل إذا نمتم، غطوا هذه الآنية، غطوها. ليش يا رسول الله؟ قال فإن يعني في يوم ينزل وباء يتساقط مرض يسقط في هذه الآنية، وتلك الأمور المكشوفة كلها أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. أنا الآن لست في صدد أو بصدد ذكر كل آيات الله عز وجل الكونية التي ذكرها في القرآن أو ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حسب إشارات، فقط إشارات تشير للعبد أن هذا القرآن ليس كلام بشر، إنه كلام رب البشر، وأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي به من نفسه، إنما هو وحي يوحى. وصدق الله إذ قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. سألوا علماء اللغة العربية عن بلاغة القرآن وفصاحته، هل هناك حرف أو كسرة أو ضمة في القرآن ليست في محلها؟ سألوهم ويجيبونكم. سألوا أهل البلاغة عن بديع القرآن، يقولون لك كلما أردنا أن نضرب مثلا في البلاغة لا نجد أفضل ولا أحسن من القرآن. أين العرب الفصحاء؟ أين البلاغاء؟ تحداهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتوا بعشر سور فلم يستطيعوا، تحداهم أن يأتوا بسورة فلم يقدروا، تحداهم أن يأتوا بآية من القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بهذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو كان الجن والإنس والكل من على الأرض ظهيرا لبعضهم الآخر، كلهم يعين بعضهم بعضا، ألا يأتوا بآية من مثل هذا القرآن؟ والله لن يقدروا. أين أعين الناس؟ أين أسماعهم؟ أين قلوبهم؟ ألهم آذان لا يسمعون بها؟ أم لهم أعين لا يبصرون بها؟ أم لهم قلوب لا يعقلون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أين هم؟ فإذا جاءوا إلى الله عز وجل وقيل لهم ادخلوا جهنم ماذا يقولون؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نقف في هذه السلسلة عند بعض هذه الآيات أو عند هذه الآيات، وربما تتجدد السلسلة في آيات وآيات أخرى حتى نلقاكم إن شاء الله في سلسلة أخرى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قل هذا القول واستغفر الله لي ولكم، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.